قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. فعلم التفسير شمس ضحاها وبدر دجاها، ولازلنا بحول الله تعالى نطوف في بستان سورة الكهف، فنحن اليوم على موعد مع اللقاء التاسع من لقاءات تفسيرنا لهذه السورة الكريمة المباركة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي
مع طلاب الآخرة من أهل الكهف وقد فروا بدينهم من أعصف وأخطر فتنة، ألا وهي فتنة الكفر والشرك. فلقد نشأ الفتية الكرام في مدينة يحكمها ملك كافر يقال له دقيانوس، وكان يكره أهل بلدته على الكفر والشرك، ومن أعلن منهم التوحيد لله جل وعلا عرضه لأشد الأذى وأصناف الإيذاء والعذاب والبلاء. ففر الفتية بدينهم إلى كهف بعيد. قال تعالى مخاطبا سيد المخاطبين: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليس أصحاب الكهف أعجب آياتنا، وشأنهم في قدرتنا وسلطاننا ليس عجبا، بل إن خلق الله جل وعلا للسماوات والأرض بهذا الإتقان والإبداع، وإن تسخير الله جل وعلا لليل والنهار وللشمس والقمر والنجوم والأفلاك أعجب في القدرة والعظمة من أصحاب الكهف، لكن الناس يشغلون أنفسهم بأمور قد تكون مهمة ولا مانع، إلا أنهم في الوقت ذاته يغضون الطرف عن أمور أهم. فكأن الله جل وعلا يريد أن يقول لنبينا: ليس شأن أصحاب الكهف أعجب آيات الله جل وعلا، فالكون كله مشحون بالآيات التي لو تدبرها الخلق لوحدوا رب الأرض والسماوات. إذ أوى الفتية إلى الكهف فرارا بالدين من فتنة الشرك والكفر، إذ أوى الفتية إلى الكهف وهنالك رفعوا أكف الضراعة إلى الله ولجأوا إليه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي يشتمل على خيري الدنيا والآخرة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكان من أجمع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كان من أجمع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فلجأ أصحاب الكهف إلى الله بهذا الدعاء الجامع: ربنا آتنا من لدنك رحمة. وقلت: لو أصابتك رحمة الله جل وعلا لجعلتك وليا وإن كنت شقيا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد هو الصلاح والخير والهدى والتوفيق، وضع ما شئت من المترادفات والمعاني، فهي لفظة من أجمع الألفاظ وأشمل الكلمات التي تحتمل على كثير من المعاني الكبيرة الجليلة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الهمنا التوفيق والصواب والسداد في الرأي، وارزقنا الصبر والثبات على هذا المنهج وعلى هذا الدين، ونجنا من قومنا الذين عدوا علينا وفتنونا في عقيدتنا وديننا وتوحيدنا، إلى آخر هذه المترادفات والمعاني. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم، فضربنا فعل وفاعل ومفعول محذوف. فضربنا فعل وفاعل، أين المفعول؟ أي فضربنا حجابا على آذانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ألقى الله جل وعلا النوم الثقيل عليهم فسد آذانهم ومنع وصول الأصوات إليها، إذ لا ينتبه نائم إلا من جهة سمعه، فلو ضرب على السمع وأحكم السمع بحيث لم ينفذ صوت إليه ثقل النوم واستحكم. وهذه من معجزات القرآن التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، فلقد أثبت العلم الحديث أن السمع، أن الأذن هي الجارحة التي يستحكم النوم من جهتها، فلو أغلق السمع وأحكم السمع ومنع الصوت عنه ثقل الإنسان في نومه، فقل أن ينتبه نائم إلا من جهة السمع. فإن سمعت شيئا إلى جوارك وأنت نائم انتبهت، وإن لم تسمع صوتا فأنت مستغرق في نومك لا تدري بأي شيء. فضرب الله الحجاب على آذانهم ومنع وصول أي صوت إليهم، فثقل النوم وطال ورقدوا مدة طويلة، بينها ربنا في آخر آية من قصتهم الكريمة في سورة الكهف، فقال سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 سنة، مش 3 ساعات ولا 3 سنين. ضرب الله حجابا على الأذن وحجب الصوت عن الآذان فناموا هذه السنوات الطويلة. ولذا لما سئل النبي عن رجل نام طوال الليل حتى الصباح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه، أي حجب الشيطان أذنه عن السماع، فضرب عليه ليلا طويلا فرقد حتى الصباح ولم يستيقظ ليصلي لله جل وعلا. فهذه من معجزات القرآن التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وعدد نعت للسنين، ويراد به الكثرة، فالقلة لا تحتاج إلى عد أو عدد. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم ذكر الله عدد السنوات كما بينت آنفا. قال الله جل وعلا بعد هذه السنوات الطويلة: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه الآية، وهي الآية 13 من آيات سورة الكهف، فيها 3 مسائل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي بعثهم الله جل وعلا بعد هذا النوم الثقيل والرقود الطويل ليعلم جل وعلا أي الحزبين أحصى أتقن لعد السنوات التي قضاها أهل الكهف في كهفهم. هذه الآية فيها ثلاث مسائل، أعرني قلبك وسمعك. المسألة الأولى في قوله تعالى ثم بعثناهم، فعبر القرآن الكريم هنا بلفظة البعث في قوله بعثناهم، والمقصود تنبيه للعقول وللقلوب، لا سيما وأن الخطاب هنا للمشركين في مكة الذين ينكرون قضية البعث، تنبيه للعقول بدليل ساطع وبرهان قاطع على أن الذي بعث أصحاب الكهف بعد هذه السنوات الطويلة قادر على أن يبعث الخلق بعد موتهم. كلمة واحدة تحمل من الأدلة القاطعة والبراهين الناصعة الساطعة ما يقنع صاحب كل عقل لبيب أن الله جل وعلا الذي أحيا أصحاب الكهف قادر على أن يبعث الأموات بعد موتهم. فقضية البعث قضية كبيرة جليلة أنكرها المشركون في مكة وقالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الآية الأخرى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، آية الأنعام، وما نحن بمبعوثين. أنكروا قضية البعث واستعظموا ذلك في حق الملك القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. ولو تدبر العاقل لعلم أن الله الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده من موجود، بل قادر على أن يخلق من العدم وأن يوجد من العدم إنشاء، فلا راد لمشيئته، وقدرته لا منتهى لحدها، بل إن من كلف عقله أن يقف عند حدود قدرة الملك القدير كمن كلف نملة أن تنقل جبل الهيمالايا من مكانه إلى مكان آخر. قدرة الله لا حد لها ولا منتهى لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذا أمر الله نبيه أن يقسم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، أمره جل وعلا أن يقول زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل يا محمد قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه جل وعلا قال شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، شتمت ربك يا ابن آدم، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما تكذيبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. جل جلال ربي، قال الله تعالى في آيات عظيمة جليلة تبين قدرة الله على البعث، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وكأن النمرود بن كنعان سأل الخليل إبراهيم من ربك؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فرد هذا الغر الجاهل بكلمات فارغة جوفاء، فقال له أنا أحيي وأميت. لكن أين يدور هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فلم يدخل الخليل معه في جدال عقيم، وإنما قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله خلق الكون منذ خلقه وأودعه هذه القوانين والنواميس، ومن بين هذه القوانين أن الشمس تشرق كل يوم من المشرق، فإن كنت تحيي وتميت كما تدعي، وإن كنت إلها كما تزعم، فغير نظام الكون وحركته فاجعل الشمس تشرق من المغرب بدل أن تشرق من المشرق. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قصتين من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ولا تسع الوقت لتفسير هذه الآيات، تحتاج إلى وقت طويل. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ فنظر فوجد الشمس تميل إلى الغروب، فقال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. كيف أعرف ذلك؟ انظر إلى وجهي المقارنة، وجه المقارنة الثابت ووجه المقارنة المتغير. أما وجه المقارنة الثابت فيتمثل في طعامه الذي كان يحمله، لم يتغير لون طعامه ولا طعمه ولا ريحه. أيا كان هذا الطعام، يحمل فاكهة أو طعاما أو شرابا، لا يتغير طعم الطعام 100 سنة. في ديب فريزر على وجه الأرض يحفظ الطعام 100 عام. أما وجه المقارنة المتغير، الحمار الذي صار عظاما بالية، انظر إلى هذا الوجه المتغير وانظر إلى هذا الوجه الثابت، لتقف على طول المدة التي أماتك الله فيها. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها في بعض ثم نكسوها لحما. فلما تبين للعزيري هذه الآية العظيمة قال بملء فمه أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبعد ذلك يقول ربنا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، علمهن وتعرف عليهن، ثم اذبح وقطع واخلط العظم بالريش، وضع كل كوم من هذه الأكوام المختلطة أو المختلطة على قمة جبل من هذه الجبال، وقف أنت وادعو هذه الطيور، سينفخ الملك فيها الروح وستبعث وتأتيك طيرانا بعد أن مزقتها وخلطت عظمها بريشها، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جاء هذا العاصي العاص بن وائل بعظام في يده يفتها ويذروها في الهواء، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما صار رميمة؟ فقال النبي نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. والحديث رواه الحاكم وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا قادر. ثم بعثناهم في كلمة واحدة، لم يقل جل وعلا ثم أيقظناهم، وإنما ثم بعثناهم لينفت العقول الذكية والقلوب النقية التقية، أنه جل وعلا قادر على أن يبعث الخلق بعد موتهم. ومن جميل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: إذا مت فحرقوني، فإذا ثم اسحقوني أي اطحنوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ: فذر نصفي في البر ونصفي في البحر. ليه؟ قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال المصطفى: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله لهذا الرجل: كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الله له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. فقال الله له: ما حملك على هذا؟ فقال العبد: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله عز وجل له بذلك، غفر الله عز وجل له بذلك. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. ثم بعثناهم لنعلم. المسألة الثانية في قوله تعالى لنعلم، لنعلم، قد يتوهم متوهم أنه جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع وإلا بعد أن تحدث. لا أقول قد يتوهم متوهم فحسب، بل هذا معتقد فاسد للقدرية النفاة. فهناك القدرية الجبرية وهناك القدرية النفاة. القدرية النفاة الذين أصل لهم معبد الجهني أن الحق تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وهذا معتقد باطل ومعتقد فاسد. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، يبحثون عما خفي منه وعما دق من مسائله، ومع ذلك يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل المعروف. الشاهد أن هذا المعتقد من المعتقدات الفاسدة الباطلة. فالله تبارك وتعالى يقول: ثم بعثناهم لنعلم. ليس معنى ذلك أن الله لا يعلم من الفريق الصائب الذي على الحق في معرفة الأعداد أو عدد السنوات التي مكثها أصحاب الكهف في الكهف، بل الحق تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وما أكثر الآيات في علم الملك القدير. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهل لا يعلم الله الصادقين من الكاذبين إلا بعد المحن والفتن والابتلاءات؟ والجواب كلا. إذن ما ردك على قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم؟ والجواب أيها الأفاضل، وانتبهوا معي وعضوا عليه بالنواجذ، فهذا من أعظم الأجوبة التي تذهب شبهة نفي القدر أو شبهة القدرية النفاة. ثم بعثناهم لنعلم، أي لينتقل علم الله جل وعلا في أصحاب الكهف الذي علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض، الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لينتقل هذا العلم من عالم الغيب إلى عالم الدنيا، عالم الوجود والمشاهدة، ليعامل الله أو ليحاسب الله الخلق لا على مقتضى علمه السابق فيهم، وإنما بمقتضى أقوالهم وأعمالهم في الدنيا. انتبه لهذا التأصيل: ليعلم الله الصادقين من الكاذبين، ليظهر الصادق والكاذب للمجتمع أو للخلق أو للناس، أو ليحاسب الله الخلق على ما يصدر منهم من أقوال وأعمال، لا على مقتضى علمه السابق فيهم الذي كتبه في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد ذكرت أن الزمن المذكور في الحديث، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، وإلا فإن زمن التقدير أزلي. إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال القلم: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلم الله علم شامل، علم أزلي. أما إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا الزمن المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، وإلا فإن التقدير أزلي. انتبه لهذه الأصول، فإنها في غاية الأهمية والجلال. لنعلم، أي لينتقل العلم، أي لنعلم ذلك موجودا في عالم الوجود والمشاهدة. وإلا فإن علمه تبارك وتعالى علم شامل محيط، علم ما كان وعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون، بل ويعلم ما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، جل جلاله وجل عن المد والشبيه والنظير والمثيل. قل هو الله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهذه هي المسألة الثالثة، وأنا لا أريد أن أفسر الكلمة بمعنى وأهرب. من الحزبان؟ لنعلم أي الحزبين، من الحزبان؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال المكون من كلمتين أقوال كثيرة. لنعلم أي الحزبين، من الحزبان؟ الحزبان قال فريق من أهل العلم من أصحاب الكهف أنفسهم، فلقد انقسموا إلى حزبين. حزب يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وحزب آخر رد علم ذلك إلى الله ونفى علمه بمدة هذه الإقامة الطويلة والرقدة الثقيلة في الكهف، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم. هذا قول. القول الثاني قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الأول الذي ذكرت قول جماهير المفسرين، وهو المتبادر في الظاهر من الآيات والسياق. القول الثاني قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحزبان، الحزب الأول أصحاب الكهف، والحزب الثاني الملوك الذين تداولوا في حكم المدينة التي ظهر فيها أهل الكهف. الحزب الأول أصحاب الكهف، والحزب الآخر الملوك الذين تداولوا على حكم هذه المدينة وتناقشوا وتساءلوا وأرادوا أن يتعرفوا على المدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم. القول الثالث قال مجاهد، الحزبان حزب أهل الكهف، والحزب الآخر هم أهل المدينة الذين بعث فيهم أهل الكهف حين بعثوا أحدهم بعملتهم الغريبة التي مضى عليها كل هذه السنوات. فتساءل الفريقان ما هي المدة التي مكثها هؤلاء. قول رابع قال بعض أهل العلم، الحزبان هم أهل أصحاب الكهف، فريق منهم مؤمن وفريق منهم كافر، وتناقش الحزبان والفريقان وقد غضضت الطرف عن أقوال أخرى كثيرة شحنت بها كتب التفسير، لكنني اخترت أصح الأقوال وأقرب الأقوال إلى السياق العام للآيات القرآنية الكريمة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى، أي أعرف لما لبثوا أمدا، والأمد المدة أو الغاية أو العدد. الأمد في اللغة المدة أو الغاية أو العدد، أي بعث الله أهل الكهف بعد هذه السنوات الطويلة ليبين لهذه الأحزاب المختلفة ولهذه التخرصات والرجم بالغيب من الفريق المحق في معرفة عدد السنوات التي مكثها أصحاب الكهف في كهفهم. ومن ثم يأتي هذا البيان القرآني العجيب الجميل بعد هذه الأقوال والاختلافات التي تقف على قدرها وحجمها مع قلة كلمات الآية، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يأتي القول الفصل، يأتي القول الحق من قول الله جل وعلا، فيقول تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. استئناف بياني بليغ بديع لجواب جملة أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يأتي هذا الاستئناف البياني البليغ البديع، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن لا غيرنا. كل هذه تخرصات، كل هذا رجم بالغيب. فإذا أردت أن تعرف الحق وأن تقف على الحق في شأنهم وفي شأن غيرهم، فاعلم أن مصدر الحق في هذه المسائل مصدر واحد، إنه الإله الواحد. نحن نقص، والقصص سرد الأخبار الطويلة. القصص في اللغة سرد خبر طويل. نحن نقص عليك نبأهم، والنبأ في اللغة الخبر المهم الخطير، كما في قول الهدهد لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ. كلمة بنبأ يعني بخبر مهم، وإن كانت لفظة الخبر لا تؤدي الغرض الذي تؤديه اللفظة القرآنية بنبأ. فأقول مثلا لو حذفت كلمة وجئتك من سبأ بنبأ، لو حذفت كلمة بنبأ وأتيت بالمرادف لها تماما وجئتك من سبأ بخبر، لضعف المعنى. فالقرآن الكريم يوضع اللفظ في السياق بغاية الدقة والعناية ليؤدي الغرض المراد لله جل وعلا. فالقصص هو الإخبار لأمر طويل، والنبأ هو الخبر المهم الخطير. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. هذه الآيات الكريمة تحتوي على مجموعة كبيرة من المسائل الخطيرة. المسألة الأولى: إنهم فتية، والفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب المكتمل الفتوة. وقد ذكرت أن الشباب مستقبل الأمة، وبسواعدهم تبنى الأمة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. تلك هي مرحلة الفتوة ومرحلة الشباب، وقد أثنى الله عليهم بهذه الصفة. والشباب هم الذين نصروا الدعوة الأولى، وهم الذين أيدوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجل من أحاط بالنبي في المرحلة الأولى كانوا شبابا في ريعان الشباب، بل كان المصطفى نفسه في اكتمال سن الشباب حين أوحى الله إليه. أوحى الله إليه في الأربعين وهو سن اكتمال الشباب، وكان الصديق في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب، والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ومصعب بن عمير، وجعفر بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل. وهؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب في هذا الوقت، هم الذين حملوا راية الدعوة وبذلوا أموالهم وأرواحهم وأنفسهم لنصرة دين الله تبارك وتعالى. ولا زالت الأمة تنتظر دور الشباب، فالأعداء يريدون لشباب الأمة أن ينساح وأن يذوب في مستنقع آسن عفن. مستنقع المخدرات تارة ومستنقع الرذيلة تارة أخرى، حتى يغيب الشباب عن دينه وحتى يغيب الشباب عن قضايا أمته. أرادوا أن يشغلوا شبابنا بالكرة وبالأغاني وبالمخدرات وبالشهوات وبالشبهات، ليظل الشباب منغمسا في هذه المستنقعات الآسنة العفنة، حتى لا يلتفت شباب الأمة إلى دينه ولا إلى قضايا أمته الكبيرة. فما أحوج الأمة الآن إلى الشباب، ولا أقلل كما ذكرت في اللقاء الماضي من قدر الشيوخ، فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. وأمة لا تستفيد بشيوخها وشبابها أمة محكوم عليها بالفشل، ولا قدر لها ولا كرامة بين أمم الأرض، لا سيما ونحن نعيش زمانا لا يحترم إلا العلماء ولا يحترم إلا الأقوياء. إنهم فتية آمنوا بربهم، والإيمان صمام الأمان، لن يلتفتوا إلى الإغراءات، لا إلى الرغبات ولا إلى المطامع ولا إلى المطامح، لم تؤثر فيهم شهوة ولم تزعجهم رغبة ولم تبعدهم عن الحق نزوة، لم يحرق قلوبهم بالباطل ذهب ولا صوت، إنما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان في بيئة مظلمة، وأشرق نور الإيمان في قلوبهم في بيئة سوداء، وترعرع الإيمان في قلوبهم في صحراء جرداء. وآه لو أشرق الإيمان القلب بنور الإيمان وذاق القلب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. القلب قبل الإيمان كحجرة مظلمة، القلب قبل الإيمان كحجرة مظلمة، تدخل الحجرة وتتحسس بيدك موضع مفتاح النور أو موضع زر النور، أنت في ظلام دامس لا ترى شيئا مع أنك مبصر، فتضع يدك على موضع مفتاح النور بالتقريب وتتحسس إلى أن تصل إلى زر النور أو مفتاح النور، لتضغط بأصبع من أصابعك على المفتاح ضغطة رقيقة، ليحول بعدها نور المصباح الظلام الدامس الذي ملأ أرجاء الحجرة إلى نور مشرق. كذلك القلب إلا مسته أنوار الإيمان والهداية من الرحيم الرحمن. انظر معي إلى سحرة فرعون الذين أظلمت قلوبهم بظلام الشرك، وقالوا لفرعون كلماتهم الخطيرة، فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما رأوا المعجزة ورأوا الآية ورأوا عصا موسى تتحول إلى ثعبان حقيقي، وهم يعلمون يقينا أن عصيهم من قلبت وما تحولت إلى ثعابين حقيقية، لأنهم سحرة ويعلمون أن سحرهم على الأعين فقط، فخيلوا إلى الناس أن العصية قد تحولت إلى تعابين، وهي في الحقيقة ليست كذلك، وإنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بأمر عظيم. فلما نظروا إلى عصا تتحول إلى ثعبان حقيقي، علموا أن الأمر ليس سحرا وإنما هي معجزة حقيقية وتأييد رباني من الله الرب العلي إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فخروا سجدا لله جل وعلا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، وقالوا كلمات جميلة لفرعون، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. فتحولوا بالإيمان من أشقياء إلى أولياء، لما أشرق نور الإيمان في قلوبهم تحولوا من أقصى مجاهل الشرك والوثنية إلى أعلى مقام في التوحيد والإيمان برب البرية. فاقض ما أنت قاض، أعلم بخيلك اركبه، اعمل اللي انت عاوزه. ذاقت قلوبنا حلاوة الإيمان وأشرقت قلوبنا بنور الإيمان، إنهم فدية آمنوا بربهم. والله الذي لا إله غيره، ما تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا بالإيمان. ولن تنصر الأمة الآن ولن تمكن الأمة الآن إلا بالإيمان. فالخطوة العملية الأولى على طريق الهدى، على طريق السعادة، على طريق النصر، على طريق التمكين، على طريق الفتح في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في السودان، في كل مكان. الخطوة العملية الأولى على الطريق هي الإيمان، هي تحقيق الإيمان. والإيمان الذي أقصده ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. لن أمل من تأصيل هذا ولن أسأم من تكرار هذا، فهذا هو الأصل الأول. بل القرآن كله بقصصه، بأخباره، بأمثاله، بترغيبه، بترهيبه، بمثله، كله في قضية الإيمان. من أول الفاتحة إلى سورة الناس، القرآن كله في هذه القضية، في قضية الإيمان بالله. حديث عن الله، حديث عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله، أو حديث عن الإيمان بالله، أو حديث عن من حقق الإيمان بالله وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، أو حديث عن من أعرضوا عن قضية الإيمان بالله وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، أو حديث عن دار المؤمنين في الآخرة وهي الجنة، أو حديث عن دار من أعرضوا عن قضية الإيمان ألا وهي النار. هذا هو القرآن، حديث كامل عن قضية الإيمان. فالإيمان أيها الأحبة، أيها الشباب، أيتها الأمة، الإيمان الذي ستنصر به الأمة، الإيمان الذي سيغير واقعنا المر الأليم، الإيمان الذي سيغير أخلاقنا الراكدة الفاسدة، ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة، بل قول باللسان وتصديق واعتقاد بالقلب أي بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. لماذا إلى الآن لم تتغير أخلاقنا؟ لماذا إلى الآن نرى فجوة بين القول والواقع؟ لماذا إلى الآن نرى هوة سحيقة بين منهجنا المنير الرباني والنبوي وبين واقعنا المؤلم المر المرير؟ لماذا؟ لأننا إلى الآن لم نحقق الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسوله. لو حققت الإيمان بالله لما وقعت في الخيانة، لما وقعت في الغش، لما وقعت في الكذب، لما أكلت الربا، لما أكلت الحرام، لما أكلت أموال الناس بالباطل. قضيتنا الأولى والأخيرة هي قضية الإيمان. لن ننصر المسلمون في أي مكان إلا إن حققوا الإيمان. لن تصدق مع الله في معاملة، في قول أو صدق أو فعل أو خلق إلا إن حققت الإيمان. فالإيمان قائد الأمان وصمام الأمان، يقودك إلى سعادة الدنيا والآخرة. أن تقر بلسانك أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعتقد ذلك بجنانك لتعلم أن الأمر كله بيد الله، لتجدد التوكل عليه والثقة فيه والأمل فيه والرجاء فيه والخوف منه والتفويض إليه إلى غير ذلك، لتمتثل أمره، لتجتنب نهيه، لتقف عند حده، لتقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد ذلك لتترجم هذا القول والمعتقد إلى عمل، إلى واقع، إلى صدق، إلى أمانة، إلى أدب، إلى خلق، إلى وفاء. هل تتصور أن الرجل الذي وقف على هذه الترعة أو على هذا النهر أو الجزء من النهر، هل تتصور أن الرجل الذي وقف أعزك الله ليبول في هذا الماء قد حقق الإيمان؟
لا والله.
هل تتصور أن الرجل الذي وقف في متجره يطفف ويغش في الكيل والميزان قد حقق الإيمان؟ لا والله، أقصد الإيمان الكامل. خالف الإيمان، خالف الإيمان الكامل المراد لله ولرسوله. أين هذا الرجل الذي لا يجد إلا الكذب من الإيمان؟ أين هذا الرجل الذي لا يجد إلا الخداع والغش والخيانة؟ أين هذا الرجل الذي لا يحسن إلا أن يتلفظ بأقبح الألفاظ بالكلمات البذيئة النابية؟ من كمال الإيمان العمل من الإيمان. فقضيتنا قضية تحقيق الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله. إن آمنت بالله على مراد الله وعلى مراد رسول الله سعدت في دنياك وأخراك، صرت إنسانا على مراد الله وعلى مراد رسول الله. والله لو حققنا الإيمان لتغير في حياتنا كل شيء. والله لو فتشت عن أي مشكلة في بيت أو في محكمة من المحاكم وبحثت عن السبب الحقيقي سترى أن السبب هو الابتعاد عن الإيمان أو عن تحقيق الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسوله. لا نخرج من ارتكب كبيرة أو ذنبا من الإسلام ولا من الإيمان، لا، وإنما نقول ما حقق كمال الإيمان ولا الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ترى مسلما يجلس على المقهى أو في ملعب كرة في يوم جمعة أو في صلاة عصر أو في صلاة مغرب دون أن يتحرك لله ودون أن يجيب منادي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك إن سألته عن إسلامه أو عن إيمانه يضرب لك على صدره ويقول الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا. نعم، لابد أن يعتقد القلب الإيمان، لكن يجب أن تترجم هذا المعتقد في القلب إلى قول وعمل. فالعمل من الإيمان، قول واعتقاد وعمل. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسأتكلم الآن عن الزيادة والنقصان وإن كان الوقت قد انتهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم فتية آمنوا بربهم ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلوبهم وتذوق الفتية طعم الإيمان. فالإيمان كما ذكرت وأؤكد له طعم وله حلاوة وله حقيقة وله نور. الإيمان له حلاوة وله حقيقة وله طعم وله نور، له حقيقة. سأل جبريل النبي الجليل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الإيمان له حلاوة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإيمان له نور، روى أبو نعيم في الحلية والأحاديث السابقة كلها في الصحيح، من في صحيح مسلم حديث العباس وفي صحيح البخاري ومسلم حديث أنس، قال رسول الله كما في الحلية لأبي نعيم بسند حسن من حديث علي: ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة الكثيفة المظلمة نور القمر عن الأرض، تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة أشرق نور الإيمان في القلب، له نور. وإذا انقشعت سحابة السماء عن القمر وصل نور القمر إلى الأرض. هذا هو الإيمان، قول واعتقاد وعمل. لن تنصر الأمة إلا بتحقيق الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم، فنريد من شبابنا وفتياتنا أن يحققوا الإيمان بربهم. لو حققنا الإيمان لعصمنا الله بالإيمان من الشهوات والشبهات، لعصمنا الله بالإيمان من الشهوات والشبهات. فإن فررت بدينك من الفتن وابتعدت عن بيئة المعاصي وبيئة الشهوات والشبهات وأويت إلى الكهف، لا أقصد الكهف بصورته كما أصلت قبل ذلك، أويت إلى الله تارة أو إلى القرآن تارة أو إلى دروس العلم تارة أو إلى الصحبة الصالحة تارة أو إلى مجلس ذكر تارة، أويت إلى الكهف. إن فررت بدينك وتركت بيئة الشهوات وابتعدت عن بيئة الشبهات وأويت إلى كهف يعصمك فيه ربك من هذا وذاك، وحققت الإيمان بالله وفررت ليحفظ الله عليك دينك، انظر إلى الثمرة،
لا بد وحتما أن يزيدك الله هدى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أمر الزيادة في الإيمان أصل كبير يحتاج إلى تأصيل ولا يتسع الوقت لذكره الآن، فنحن على موعد إن شاء الله جل وعلا أن نواصل الحديث في هذه الأصول الكبيرة الجليلة، والله تعالى أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يقول ربنا جل وعلا: إنهم فتية، تزكية وثناء، آمنوا بربهم. وهذه شهادة رب الأرض والسماء لهؤلاء لطلاب الآخرة الذين حققوا الإيمان في بيئة لا تعرف الإيمان بل تعاقب على الإيمان وتفتن الموحدين والمؤمنين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فنحن أمام أصلين جليلين وقضيتين كبيرتين. القضية الأولى هي قضية زيادة الإيمان، فهل الإيمان يزيد؟ هل الإيمان ينقص؟ هذا التأصيل الخطير الجليل نتعرف عليه بالتفصيل في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. والقضية الثانية الكبيرة الجليلة ألا وهي: وربطنا على قلوبهم. ما الربط على القلوب؟ وكيف يكون الربط على القلوب؟ وكيف تربط القلوب؟ وما الذي يربط عليه بداخل القلوب؟ كل هذا نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، فعقارب الساعة تطاردني. الله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم زدنا إيمانا وهدى، وزدنا عفافا وتقى، اللهم زدنا إيمانا وهدى، وزدنا عفافا وتقى. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، وإخواننا في لبنان، وإخواننا في العراق، وإخواننا في السودان، وإخواننا في الصومال، واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تكتب النجاح والتوفيق لأبناء المسلمين، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأبناء المسلمين. اللهم إني أسألك أن تذكرهم ما نسوه وأن تعلمهم ما جهلوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.